الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسرنا إخواني في هذه الليلة استضافة فضيلة الشيخ أبي بكر يوسف مهراس حفظه الله تعالى، وسيلقي علينا كلمة بعنوان فأنذرتكم نارا تلظى. فليتفضل فضيلة الشيخ لإلقاء كلمته مشكورا مأجورا على ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نسأل الله جل وعلا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ذكر النار أيها الإخوة الكرام ربما لا تحبه النفوس، وحق لها ذلك لأنها سخط الله وعذابه. تأنس النفوس لذكر الجنة ونعيمها وما فيها، وربما قد تنفر بعض النفوس من ذكر النار وما فيها وأهلها ووعيدها وأهوالها، لكنه حق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما بشر بالجنة وسأل الله جل وعلا الجنة، كذلك استعاذ من النار وأنذر من النار، بل رب العزة جل وعلا أنذر عباده النار. وقد جاء معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة وينجيني من النار. في رواية الإمام أحمد في مسنده أن معاذ قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أني أسألك عن كلمة أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني، أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: سل ما بدا لك يا معاذ. فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. الشاهد أن أمر دخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم، أقض مضاجع الصالحين وقطع أفئدتهم وقلوبهم، فكانوا منه على وجل وعلى خوف، وهو ثمرة العلم، ثمرة العلم وأثر العلم، أن الإنسان يبتغي به وجه الله ودخول الجنة والنجاة من سخطه جل وعلا وناره. وقد قال وهب بن منبه رحمه الله: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. حال العلم، وأنتم طلبة علم، ولا يمنع هذا أن يتذاكر طلاب العلم النار والوعيد والخوف، بل هم أحق الناس بخوف الله جل وعلا وخشيته. فأحيانا مسائل العلم وطلب العلم والدورات والدروس ربما تشغل البعض عن الثمرة والمقصد من العلم والغاية، وهي الفوز بالجنة والنجاة من النار. ولذلك معاذ رضي الله عنه حمد له الشارع هذا السؤال العظيم وقال: لقد سألت عن عظيم. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله هذا العظيم، وأجابه جوابا شافيا كافيا. ومن صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ملازم كملازمة الغريم لغريمة: إنها ساءت مستقرا ومقاما، أعادنا الله وإياكم منها. طغت الحياة على القلوب بترفها وشهواتها وغفلتها، حتى حصل من ذلك والعياذ بالله غفلة عن الآخرة وذكر النار ووعيدها وموجبات دخولها. فقال الله جل وعلا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، نعوذ بالله. هؤلاء قال الله جل وعلا موبخا لهم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ قال الحسن البصري رحمه الله: أمؤمن بيوم الحساب هؤلاء؟ كلا، كذبوا ومالك يوم الدين. لا يدخل الجنة إلا من يرجوها، ولا يسلم من النار إلا من يخافها أو من يخافها. ثم قال رحمه الله: الورود على النار متيقن. قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والنجاة منها والخروج منها غير متيقن. لذلك يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقرأ هذه الآية فبكى بكاء مرا شديدا. فلما قيل له قال: أخبرني ربي أني سأرد على النار ولم يخبرني أني ناج منها. فالمرور على الصراط الذي هو على متن جهنم الكل سيرده، الكل من منتسب هذه الأمة سيردونه، المؤمن والمنافق. أما الكافر فهو يسحب على وجهه إلى النار، أعاذنا الله وإياكم منها. فالكل سيرد، لكن النجاة قال الله جل وعلا: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهل أنت تشهد لنفسك أنك من المتقين الذين سينجون؟ هذا أمر يزكي الله جل وعلا به من شاء من عباده، نسأل الله لطفه وعفوه. ذكر النار هو ذكر وعيد وذكر تهديد وذكر كما يقال سياط للقلوب لتعود إلى علام الغيوب. فالله جل وعلا أنذر النار في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أنذر من النار في سنته. فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قول الحسن البصري رحمه الله: والله ما صدق عبد بالنار إلا ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وإن المنافق لو كانت النار خلف ظهره ما صدق بها حتى يتجهم في دركاتها، أعاذنا الله وإياكم منها. قال الحسن البصري: والله ما أنذر العباد بشيء أدهى منها، كما قال الله جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. النار حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها من الحديد، مسالكها ضيقة ومواردها مهلكة، يوقد فيها السعير ويعلو فيها الشهيق والزفير، نعوذ بالله. أبوابها مؤصدة وعمودها ممددة، كيف لا يخاف العبد من النار وهي غضب الجبار وعقابه وعذابه ونقمته؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولك أن تتصور عظم النار في ساحة الحساب وهي تريد أن تتفلت على العصاة. يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه سمع وجبة، الوجبة صوت الحجر الكبير عندما يسقط على الأرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هذا؟ قال الصحابة: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، منذ 70 سنة وهو يهوي 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 في نار جهنم، ما وصل إلى قعرها إلا بعد هذه المدة الطويلة، نسأل الله العافية والسلامة. في ذلك اليوم في ساحة الحساب تجثو الأمم على الركب لشدة الموقف، ويتبين لهم سوء المنقلب، وينطلق المعذبون إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. وكما قال الله جل وعلا: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فلو رأيت أهل النار وقد سيقوا إليها سود الوجوه زرق العيون، كما قال الله جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. السلاسل والأغلال في أعناقهم يجرون إلى نار جهنم والعياذ بالله. فإذا رأوا ذلك المنظر الفظيع الذي تتقطع منه قلوبهم وتتفطر له أكبادهم، أيقنوا أنهم حطبها، أيقنوا أنهم حطبها، كما قال الله جل وعلا: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وفي المقابل إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ أي تقطع من شدة غيظها، نسأل الله العافية والسلامة. من العجيب أنهم مع هذا العذاب الشديد لهم ثياب من النار، وطعام من النار، وشراب من النار، بل وفراش ولحاف من النار، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. أما طعامهم فقد قال ربنا عنه: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وبين الله جل وعلا وصف هذه الشجرة في القرآن فقال: طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. شرابهم ربما أكلوا هذه الشجرة المرة الخبيثة التي ربما لو نزلت قطرة منها إلى الدنيا لمرارتها تفسد لذة هذه الحياة بأكملها، فتنشب في أفواههم وحلوقهم وتغلي منها بطونهم. يستغيثوا فيغاثوا بماء، ما صفة هذا الماء؟ قال الله جل وعلا: بماء كالمهل يشوي الوجوه. قال أهل التفسير: إذا قربوه ليشربوه تنزل فروة أو جلدة الوجه وفروة الرأس إليه لشدة حرارته قبل أن يشربوه، فإذا شربوه قطع أمعاءهم وصهر ما في أجوافهم. وقال الله جل وعلا عن ثيابهم: والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. فهي تقطع لهم ثياب على قدر أجسادهم من النار، نعوذ بالله من النار. وقال سبحانه جل وعلا عن فراشهم ولحافهم: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش فبئس الفراش وبئس اللحاف، نعوذ بالله من غضبه وناره. ومن عظيم عذاب الله جل وعلا على أهل النار في النار أنه سبحانه جل وعلا قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. حتى أنه إمعانا لهم في العذاب وزيادة لهم في الألم يجعل الله جل وعلا صورهم على أحجام ضخمة كبيرة لا يقدر قدرها إلا الله جل وعلا. فقد جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أيضا: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، مثل جبل أحد هذا النار. إذن كبر الرأس كم؟ وقال عليه الصلاة والسلام غلظ جلده أو غلظ جلده مسيرة 3 أيام. كل هذا زيادة لهم في الألم والعذاب والنكال، نعوذ بالله من النار. يتمنوا من شدة العذاب أنهم يموتون ويهلكون ويصبحون ترابا ورمادا، فينادوا خازن النار: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ومن أشد العذاب عليهم في النار هو قول الله جل وعلا: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. لا موت ولا يخفف من العذاب، بل عذاب دائم مستمر، نسأل الله العافية والسلامة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت. إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم ليبكون الدم. رواه الحاكم وحسنه العلامة الألباني. لكن هل هذا البكاء ينفع؟ البكاء الذي تجري منه كالبحار ينفعهم في ذلك اليوم؟ ولا تساعة من دم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار. هذا أهونهم عذاب، يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. والحديث صحيح مسلم. إذن الأمر يحتاج يقظة وخوف بلا شك. ليست المسألة سهلة يا إخوة، أو مجلس حديث أو عادة يعني للموعظة والذكرى فقط، وإنما الأمر حق وواقع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. لقد كان السلف رحمهم الله ورضي عنهم شديد الخوف من النار، وأثر ذلك الخوف في أعمالهم، ليس خوفا كخوف بعضنا، ربما يعني خوفه تأثر أو دمعة تسقط منه، ثم ليس لهذا الخوف أثر في علمه ولا عمله ولا قلبه ولا حياته. وإنما كان بعضهم يقوم من الليل فتقوم ابنته فتقول: يا أبتي ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام. فيقول: يا بني منعت النار النوم من عيني. يتذكر النار ما يقر له مضجع ولا يهنا له نوم ولا يهدأ له بال. يقول بعض الصالحين: كنا إذا جلسنا إلى سفيان الثوري. سفيان الثوري كان يقال أمير المؤمنين في الحديث، في جيل من القرون المفضلة، أهل التقى والخير، مع ذلك ما كان يأمن النار. قال: كنا إذا جلسنا إلى الحسن إلى سفيان الثوري كأن النار قد أحاطت بنا. لماذا؟ قال: لما نرى من خوفه وجزعه. الإشفاق من النار يا إخوة هو سبب للنجاة منها. لا يجمع الله لعبد خوفين ولا أمنين، من خاف في الدنيا أمن يوم القيامة، ومن أمن في الدنيا خاف يوم القيامة. قال الله جل وعلا عن أهل الإيمان الناجون: عن أهل الإيمان الناجون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. إنا كنا قبل يعني في الدنيا، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إذن المسلم لا بد عليه أن يحذر من الأعمال الموصلة إلى النار والموجبة لسخط الجبار، نعوذ بالله من ذلك. قد كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدعيته بالنجاة من النار كثيرة، وهو الفوز العظيم، كما قال الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي، عندما تبشر بدخول الجنة وترى نفسك قد جاوزت الصراط ونجوت من النار، فما أعظمه من موقف، نسأل الله رحمته ولطفه. هناك أعمال كثيرة موجبة للنار ربما لا يسع التفصيل فيها، لكن تذكيرا ببعضها: النار موعود بها كل مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر والمنان والنمام، موعود بها الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، موعود بها والعياذ بالله الذين يضاهون بخلق الله والذين يعذبون الناس في الدنيا، وأصناف من القضاة كذلك الذين يقضون بغير حكم الله يتقلدون القضاء بجهل وعمى، ومن غش رعيته، ومن اقتطع مال أخيه المسلم بيمين كاذبة فاجرة، والذين يشربون في آنية الذهب والفضة إنما يجرجرون في بطونهم نار جهنم، أسأل الله العافية والسلامة. أما أهل الشرك والمستهزئون بالدين والكفر الصراح فلا تسأل عن الوعيد الشديد الذي ينتظرهم، نسأل الله العافية والسلامة. وقال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وويل لآكل الربا فأيما جسم نبت من حرام فالنار أولى به. والكاسيات العاريات المائلات المميلات التي وللأسف امتلأت بهن الطرقات والأسواق وأماكن الدوامات والدوائر الحكومية وغيرها لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، نعوذ بالله من سخطه وناره. وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل ظاهره أنه جاهد في سبيل الله، ورجل ظاهره العلم والقرآن، ورجل ظاهره الإنفاق في سبيل الله، وهم لم يعملون ذلك إلا رياء وانتزع من قلوبهم إخلاص العمل لله، نسأل الله أن يصلح ما فسد من قلوبنا وأن يصلح نياتنا. وهناك صنوف أخرى كثيرة، نسأل الله أن ينجينا وإياكم منهم. الشاهد أنه لا بد من الرجوع إلى الله جل وعلا والنظر في نصوص الشرع مما هو سبب أن يحول بينك وبين النار، وأن يكون حاجزا وحاجبا لك عن النار. ومن أحسن ما سمعت كلمة قالها الشيخ عمر الحركان حفظه الله ورعاه في زيارتي الأخيرة، ذكر 5 حواجز عن النار مأخوذة من النصوص، ولعل بعضكم قد سمعها لكن المكرر أحلى. قال حفظه الله: الحاجز الأول عن النار هي التوبة النصوح. التوبة النصوح، قال الله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والتوبة النصوح لا تكون نصوحا إلا إذا أقلع العبد عن الذنب وعزم ألا يعود إليه، فإن كان مع ذلك الندم على ما مضى فهو من تمام التوبة وكمالها. الأمر الثاني: إذا لم يوفق العبد لتوبة النصوح كما يريد الله جل وعلا، فقد جعل الله مخرجا وحاجزا آخر، وهي المصائب المكفرات. فما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطايا، لكن بشرط الاحتساب والصبر والرضا وعدم التسخط على أقدار الله جل وعلا. قد جاء في الحديث أن البلاء لا يزال بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فاحتسب هذه البلايا وهذه المشاكل والأحزان والهموم والغموم وفقد الأحبة وغيرها من الأقدار المؤلمة لعلها تكون حاجزا لك عن النار. الحاجز الثالث الحسنات الماحيات، لعل العبد لم يوفق لتوبة نصوح وكان معافا في أهله وبدنه وماله، فليكثر من الحسنات والأعمال الصالحات. قد قال الله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أكثر من النوافل، أكثر من قيام الليل، من الضحى، صيام النافلة، من ذكر الله، أكثر من قراءة القرآن، وما أعظمه من عمل. حرص على مجالس العلم وحضور دروس العلم، كل هذا من الحسنات، بر الوالدين، صلة الأرحام وغيرها. الحاجز الرابع، إذا لم يكن يوفق العبد لشيء من هذه الثلاثة الأولى، قال الشيخ: الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة لهم أثر عظيم على العبد في الدنيا وفي الآخرة، فهم في الدنيا سبب لحيائه من ارتكاب الذنوب والمعاصي، لأن من ساير الصالحين وجالسهم استحى في الظاهر وربما حتى في الباطن من مقارفة الذنوب والمعاصي وهو منتسب إليهم ومعهم، يعينونه ويذكرونه ويثبتونه ويقوونه. وفي الآخرة اسمع إلى هذا الحديث العظيم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خلص المؤمنون من النار يوم القيامة وأمنوا، تجاوزوا الصراط وأمنوا، قال عليه الصلاة والسلام: فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة له أو بأشد مجادلة للمؤمنين لربهم في قوم أو إخوان لهم دخلوا النار، فيقولون: يا ربنا، فلان أو إخواننا كانوا معنا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويحجون كما نحج، وأدخلتهم النار. لعل هذا الرجل كان له ذنوب في الخلوات، وهي من أعظم المصائب، سيئات لم يطلع عليها حتى الصالحون من إخوانه، ولا اطلع عليها الخلق، لكن أحصاه الله ونسوه، علمه من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن رحمة الله جل وعلا وإكرامه لهؤلاء الصالحون وعظيم أثرهم على من سايرهم وصاحبهم، يقول الله جل وعلا: اذهبوا فأخرجوا من قد عرفتم. هذا نوع من الشفاعة بعد إذنه ورضاه سبحانه وتعالى. اذهبوا فأخرجوا من قد عرفتم، فيأتون إلى النار. قال: فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم. من رحمة الله جل وعلا لم تأكل النار صورهم، فيخرجونهم من النار، فيقولون: يا ربنا، ها قد أخرجنا من قد أمرت. شوف أثر الصحبة الطيبة. لا تزهد في إخوانك، استكثر من الصالحين في الدنيا ما استطعت. أحب الصالحين، جالس الصالحين، لا يأتي الشيطان يلبس عليك ويقول: أنت عندك تقصير، عندك ذنوب، أنت ما تصلح تكون مع هؤلاء الطيبين، أنت فيبعدك. فإن أول أبواب الانتكاسة الوحشة من الصالحين. فإذا جالس الإنسان أهل الصلاح والسنة والاستقامة والتوحيد، ولا سيما أهل العلم والمحبون للعلم وطلبة العلم فأثرهم عظيم عليه في الدنيا والآخرة. والخامس وهو أعظمها وأجلها وأولها وآخرها ومعها كلها رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يرحمنا برحمته، رحمة أرحم الراحمين. لكن الله جل وعلا قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، هكذا تمام الآية،
أي آية أي سورة؟
ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فاعمل بالشرط، تقرب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، اطلبها بصدق، اطلبها بصدق. والله جل وعلا خلق 100 رحمة، أنزل إلى الدنيا رحمة واحدة يتراحم بها الخلق، وأبقى 99 رحمة عنده لأهل الجنة. بالمناسبة فالرحمة المضافة إلى الله جل وعلا يقول الشيخ ابن باز على قسمين، رحمة هي صفة من صفاته كما يليق بجلاله سبحانه وعظيم سلطانه، وهناك رحمة مخلوقة وهي المذكورة في هذا الحديث التي خلق منها رحمة أو أنزل منها رحمة إلى الدنيا يتراحم بها الخلائق. فرحمة الله جل وعلا واسعة، والله يخرج من النار من في قلبه أدنى 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 من مثقال ذرة من إيمان، لا يهلك على الله إلا هالك. لكن المقصود أيها الأحبة أن المسلم يطلب من الله النجاة من النار مطلقا، لحظة واحدة ما تستطيع تتحمل، أجسادنا على النار لا تقوى، نار الدنيا التي تصهر الحديد، تصهر الحديد، ما يتحمل الإنسان لحظة يضع إصبعه فيها ولا دقيقة، فما بالك بنار الآخرة التي هي تفضل عن نار الدنيا 69 جزءا، يعني نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة، عادنا الله وإياكم منها. وقودها الناس والحجارة، نسأل الله العافية والسلامة. هذا حديث أرجو الله جل وعلا أن ينفعنا به وأن يجعله ذكرى وعظة لنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يعفو عنا وأن يستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا وأن يصلح أحوالنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. كان هناك من تعقيد أو إضافة أو استدراك؟ الشيخ أبو ناصر جزاه الله خير موجود، وأسأل الله أن ينفع به جهوده في مصر.
الله يجزاك خير، جزا الله خيرا الشيخ على ما قدم من هذه الكلمات الوعظية والمفيدة.